أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: توضيح وتعقيب. والحق أن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه وفقا لحكم العقلاء، لأنه من جملتهم. كان الكلام في ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشارع، وقد ذكر الشيخ أن هذه الملازمة ثابتة عقلا، أو بعبارة أخرى أن العقل قادر على إدراك الملازمة، أو هو مدرك للملازمة بين حكم الشارع وحكم العاقل، وذلك باعتبار أن الشارع واحد من العقلاء، بل هو سيد العقلاء، بل هو خالق العاقل، وهو معطيه الذي يعطيه القدرة على الاكتشاف، القدرة على الإدراك. فإذا أدرك العقلاء بما هم عقلاء بمجموعهم وبحسب بادئ رأيهم، أدركوا أن هذا الفعل الفلاني يستحق فاعله المادح، أو أن فاعله يستحق الذم، فكان هذا كاشفا عن أن الشارع أيضا نعم يدرك هذه القضية، يدرك أن فاعل هذا الفعل يستحق المدح، أو أن فاعل هذا الفعل يستحق الذم، باعتبار أنه سيد العقلاء، باعتبار أنه خالق العاقل، باعتبار أنه هو الذي أعطى العقل القدرة على مثل هذا الإدراك. وفي الحقيقة الشيخ هنا في هذا البحث في هذا اليوم في توضيح تحت عنوان توضيح وتعقيب، يريد أن يبين جملة من النقاط التي تخص هذه المسألة، وهي ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العاقل وحكم الشارع. يريد أن يبين بعض النقاط التي يمكن أن يغفل عنها بعض الناس أو بعض المحققين، فلا بد من التأكيد عليها. النقطة الأولى أنه يقول أن الحق الواقع في هذه المسألة، يعني الالتزام بالتحسين والتقبيح العقلي، يعني من يلتزم بأن العاقل قادر على اكتشاف أو قادر على الحكم بالحسن والقبح، فإن هذا بعينه هو تحسين الشارع وتقبيحه، باعتبار أننا ذكرنا في موضوع أو ذكرنا في الدليل على الملازمة أن الشارع إنما أيضا يحكم بذلك، باعتبار أنه واحد من العقلاء، باعتبار أنه سيد العقلاء. وفي الواقع أنه ليس هناك شيئان، يعني أن هناك أمران، هناك إدراك للعقلاء أو إدراك نعم أو حكم للعقلاء بما هم عقلاء بحسن الشيء أو قبح الشيء، طبعا بمعنى الثالث الذي قلنا، وهو بمعنى استحقاق فاعله للمدح أو استحقاق فاعله للذم، وحكم الشارع، بل هما شيء واحد، لا يمكن الفصل بين الشارع وبين العقلاء، باعتبار أن الدليل الذي دل على هذه الملازمة التي هنا ذكرت هو أن الشارع واحد من العقلاء، فإذا أدرك العقلاء بمجموعهم بما هم عقلاء، لا لأجل شيء آخر، لا لأجل مثلا أنهم أتباع دين معين أو أتباع ملة معينة أو مذهب معين أو أتباع تقاليد معينة أخلاق معينة، المهم أنهم بما هم عقلاء أدركوا في بادئ رأيهم، يعني من دون نظر ومن دون استدلال وما شابه ذلك، أدركوا وحكموا بأن بحسن هذا الفعل أو قبح هذا الفعل بمعنى استحقاق فاعله للمدح أو الذم، فإن هذا يعني أن الشارع أيضا هو بما هو منهم وفيهم أيضا قد حكم بمثل ذلك، لا أنهما شيئان، يعني ليس هما شيئان بينهما ملازمة بحيث يلزم أحدهما الآخر أنه إذا حكم. نعم هنا باعتبار نحن كيف نعرف أن الشارع حكم أو لم يحكم، نحتاج إلى دليل إثباتي يثبت لنا أن الشارع حكم بذلك أو لا. دليلنا الإثباتي هنا، يعني باعتبار أننا نعجز عن ماذا، عن معرفة ما يحكم به الشارع إلا بدليل يثبت لنا ذلك، فدليلنا الإثباتي هنا هو حكم العقلاء. نقول بما أن العقلاء في بادئ رأيهم اتفقوا وحكموا على حسن هذا الفعل أو قبح هذا الفعل بالمعنى الذي قلناه ونكرره مرارا وتكرارا، وهو استحقاق فاعله للمدح أو الذم، هنا نقول إذن هذا يكشف لنا عن أن الشارع أيضا ماذا يحكم بذلك، لا أن هذا ملازم لحكم الشارع، بل لأن الشارع واحد من العقلاء بحسب هذا الدليل الذي ذكره الشيخ، باعتبار أن الشارع واحد من العقلاء بل هو سيد العقلاء، فيكون حكمهم أو حكمه مع حكمهم، لا يمكن أن يخالفهم في مثل ذلك الحكم. يقول ويستشهد على هذه القضية أن 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 القول بالحسن والقبح العقلي هو عين القول بأن الشارع أيضا يحكم ذلك، أنه أن الأصوليين أو أن الكلاميين وغيرهم حينما ذكروا هذه المسألة، مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ذكروها في تحت عنوان واحد وهو عنوان التحسين والتقبيح العقلي، ولم يذكروا مسألة أخرى عنوانها التحسين والتقبيح الشرعي، بل إنما تكلموا فقط وفقط عن مسألة التحسين والتقبيح العقلي. هذا طبعا يكشف أو يؤيد أن التحسين والتقبيح العقلي أو من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي هو بعينه القول بالتحسين والتقبيح الشرعي، وليس هما مسألتان منفصلتان بينهما مثلا تلازم أو نريد أن نثبت بينهما التلازم. طيب سؤال هنا قد يسأل سائل سؤال، طيب شيخنا أنتم إذا تقولون كذلك فلماذا جعلتم واحدة من المسائل وجعلتها في ضمن المبحث الثالث هو إثبات الملازمة، أو ذكرتم نعم قضية أن هناك ملازمة بين حكم العاقل وحكم الشارع، إذا كنتم تقولون أنه ليس هما أمران بينهما ملازمة وإنما هما أمر واحد، فلماذا حكمتم بذلك أو جعلتم أو رتبتم الموضوع وفذلكتموه بهذه الفذلة، كأنه جعلتم هناك باب ثالث أو هناك مبحث ثالث يتعلق بالملازمة بين حكم العاقل وحكم الشرع؟ يقول الشيخ إنما أفردنا له عنوانا خاصا وبحثنا عن ثبوت مثل هذه الملازمة باعتبار وقوع الخلاف بينها فيها عفوا بين الأصوليين، وقوع الخلاف في مثل هذه المسألة بين الأصوليين، وإلا فإنه لا معنى للبحث عن ثبوت الملازمة أو عدم ثبوتها بعد القول. يعني كل من يقول بثبوت الحسن والقبح العقلي التقبيح العقلي لابد أن يسلم بأن الشارع أيضا يحكم بمثل ذلك، ولا يحتاج أن يأتي وينكر الملازمة أو يبحث عن الملازمة. طيب بعد بيان هذه المقدمة يأتي إلى صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه يظهر من عبارته في الفصول في هذا المبحث أنه قد أنكر الملازمة بين حكم العاقل وحكم الشارع، مع أنه مع أن صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه المحقق الغروي يقول بالتحسين والتقبيح العقليين، هو قائل بالتحسين والتقبيح العقليين. طيب إذا كان يقول بالتحسين والتقبيح العقليين مع ما بينه الشيخ أن القول بالتحسين والتقبيح العقليين هو بعينه القول بالتحسين والتقبيح الشرعي، فكيف أنكر صاحب الفصول الملازمة بين حكم العاقل وحكم الشارع في هذه المسألة؟ هنا الشيخ لعله يريد أن يبين أو هنا يحاول أن يبين أو يجد لماذا أن الشيخ صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه قال بعدم الملازمة بين هذين الحكمين. يقول كأن صاحب الفصول ظن أن كل ما يدركه العاقل من المصالح والمفاسد، كل ما يمكن أن يدركه العاقل من المصالح والمفاسد، يعني سواء كان بهذا الطريق وهو الطريق العقلائي، يعني إدراك العقلاء بما هم عقلاء لحسن فعل أو قبح فعل باعتبار أن فيه مصلحة عامة تعود للمجتمع وحفظ الاجتماع النظام الاجتماعي، أو أن فيه مفسدة عامة بحيث يدركه جميع العقلاء بما هم عقلاء في بادئ رأيهم، يعني لا يحتاجون إلى نظر واكتساب، هذا يعني هذا حكم عقلي. وهناك مثلا لا، أن يكون العقل بالنظر والبحث نعم التحليل وما شابه ذلك قد يكتشف أو يتصور أن هناك أن يعني يكتشف المصلحة أو يكتشف سبب ثبوت الحكم الشرعي من يعني الأسباب الحكم الشرعي من المصالح والمفاسد. يتصور الشيخ كأنه يعني الشيخ المظفر يقول كأن صاحب الفصول تصور أن أي إدراك أو استدلال للعقل على المصالح والمفاسد التي تقع وراء الأحكام الشرعية كأنه يدخل في مسألة التقبيح والعقل التقبيح والتحسين العقليين، يعني تصور أن من قال بالتحسين والتقبيح العقليين أنه يقول بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع في كل مصلحة أو مفسدة يكتشفها العقل بأي طريق من الطرق، سواء كان بإجماع العقلاء على مثل هذه المسألة بما هم عقلاء، أو سواء أن العقل بالنظر والاستدلال والتحقيق والتحليل يكتشف المصلحة أو المفسدة وراء الحكم الشرعي. فتصور صاحب الفصول أن كل هذه الأمور داخلة في من يقول أو أن من يقول بالملازمة يلتزم بأن جميع هذه الإدراكات أو جميع هذه الأحكام العقلية لابد أن يحكم الشارع على طبقها. ولكن الشيخ يقول نحن ذكرنا ذلك نعم تفصيلا أن قضايا التحسين والتقبيح العقليين أي مورد النزاع الذي وقع فيه النزاع والذي وقع فيه البحث في مسألة التحسين والتقبيح العقليين هي تلك القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء في بادئ الرأي، يعني ليس بعد التفكير والتمحيص وما شابه ذلك، لا، وإنما هي بديهية أو لا نقول بديهية، هي قريبة من البداهة بحيث أن العقلاء جميعا بما هم عقلاء في بادئ رأيهم حكموا بمثلا حسن هذا الفعل أو قبح هذا الفعل بمعنى استحقاق فاعله للمدح أو استحقاق فاعله للذم. فقط مثل هذه القضايا هي التي تدخل في هذا البحث، أما بقية القضايا التي يمكن أن يكتشفها العاقل ويمكن أن تكون مثلا يمكن أن يتصور الإنسان أنها هي هذه المصلحة التي جعل من أجلها الحكم الشرعي أو هذه المفسدة التي جعل من أجلها الحكم الشرعي، فهي غير داخلة في هذا الموضوع أبدا. ثم يحاول الشيخ بعد ذلك بيان أو زيادة بيان وتوضيح إن شاء الله نتعرض له بعد تطبيق هذا المقدار. قال والحق توضيح وتعقيب، والحق أن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه وفقا لحكم العقلاء لأنه من جملتهم، يعني لأن الشارع من جملة العقلاء، لا أنهما يعني التحسين والتقبيح العقلي والتحسين والتقبيح الشرعي لا أنهما شيئان أحدهما يلزم الآخر وإن توهم ذلك بعضهم أو بعضهم. ولذا ترى أكثر الأصوليين والكلاميين لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين، بل لم يعنونوا إلا مسألة واحدة هي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وعليه فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمة بعد فرض القول بالتحسين والتقبيح. وأما نحن فإنما قد يسأل سؤال الشيخ لماذا جعلت هناك بحث عن الملازمة، وأما نحن فإنما جعلنا الملازمة مسألة مستقلة فللخلاف الذي وقع فيها بتوهم التفكيك، يعني هناك باعتبار أن هناك من قال أو توهم التفكيك بين أنه يقول أن هناك حسن وقبح عقلي ولكن ليست هناك ملازمة بين حكم العاقل وحكم الشارع. ومن مثلا مصداق لتوهم التفكيك ذكر سابقا أن من الأصوليين من قال بذلك هو صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه، ولذلك يقول من العجيب ما عن صاحب الفصول رحمه الله من إنكاره للملازمة، يعني الملازمة بين حكم العاقل وحكم الشرع، مع قوله مع أن صاحب الفصول يلتزم مع قوله بالتحسين والتقبيح عقليين، وكأنه ظن أن كل ما أدركه العقل من المصالح والمفاسد ولو بطريق نظري أو من غير سبب عام من الأسباب المتقدم ذكرها يدخل في مسألة التحسين والتقبيح. وإن القائل بالملازمة يقول بالملازمة أيضا في مثل ذلك، ولكن نحن قلنا أن قضايا التحسين والتقبيح هي القضايا يعني ما تثبت فيه هذه التي تكون عين كما ذكر الآن، يعني إما أن نقول أنه تثبت فيها الملازمة أو هي عين ما عين حكم الشارع بالحسن والقبح. قال هي القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء، وهي بادي رأي الجميع، وفي مثلها نقول بالملازمة لا مطلقا، فليس كل ما أدركه العقل من أي سبب كان ولو لم تتطابق عليه الآراء أو تطابقت ولكن لا بما هم عقلاء، يعني تطابقت آراؤهم لكن لا بما هم عقلاء بل لأجل شيء آخر ولكن لا بما هم عقلاء، يدخل في هذه المسألة. وقد ذكرنا نحن سابقا أن ما يدركه العقل من الحسن والقبح بسبب العادة أو الانفعال ونحوهما، وما يدركه لا من سبب عام للجميع، لا يدخل في موضوع مسألتنا. ونزيد هذا بيانا وتوضيحا هنا فنقول نعم، هنا يريد الشيخ أن يذكر مسألة أخرى أيضا مهمة، وهي طبعا أننا نحن في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، علماء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، المشهور عندهم أن الأحكام الشرعية، ولعله ذكرنا هذه النقطة سابقا مرارا وتكرارا، أن الأحكام الشرعية وإن كانت أحكام اعتبارية ولكنها ليست أحكام اعتبارية محضة. لاحظ الاعتباريات تارة تكون اعتباريات محضة، كمثلا جعل هذا الضوء الأحمر لتوقف السيارات في الشارع مثلا والضوء الأخضر لمرورها، هذا أمر اعتباري يمكن للإنسان أن يغير فيجعل الأخضر للتوقف والأحمر مثلا للمرور، أو مثلا جعل صرف العملات مثلا أنه يجعل هذه العملة بهذا القيمة، هذه العملة بهذه القيمة، هذا أيضا أمر اعتباري محض. الأحكام الشرعية ليست مجرد أمور اعتبارية اعتبرها الشارع لأجل مثلا أن يختبر الإنسان، وإنما الأحكام الشرعية جعلها الشارع على ضوء، اعتبرها الشارع على ضوء مصالح ومفاسد واقعية حقيقية في متعلقاتها. يعني الشارع إنما حرم الخمر لأن حرم شرب الخمر لأن شرب الخمر فيه مفسدة، مفسدة واقعية على الإنسان، وإنما أوجب مثلا الصلاة لأن فعل الصلاة فيه مصلحة واقعية للإنسان، وليس تحريم الخمر أو إيجاب الصلاة هو أمر اعتباري محض بحيث يمكن أن يتبدل فيجعل مثلا شرب الخمر واجب ويحرم الصلاة، هذا لا يمكن، وهذا مورد أو وارد في كثير من الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طيب النقطة الأولى، إذن الأحكام الشرعية تقف وراءها مصالح ومفاسد واقعية، هذه المصالح والمفاسد أو الأحكام الشرعية هذه في الحقيقة خارج عن حدود إدراكات العقل، يعني العقل لا يستطيع أن يدرك ويجزم بأن الحكم الشرعي مثلا هذا مصلحة، المصلحة التي دعت إلى جعل هذا الحكم الشرعي هي كذا، أو المفسدة التي دعت إلى جعل هذا الحكم الشرعي هي كذا، غير قادر الحكم، بل أن هذه المصالح والمفاسد إنما يعلمها من جعل تلك الأحكام. نعم بعض الأحيان قد يتفق أن العاقل مثلا يدرك مصلحة أو مفسدة، ولكن هنا لا نستطيع أن نجزم أن هذه المصلحة أو المفسدة هي التي تقف وراء جعل الحكم الشرعي. مثلا قد الأطباء الآن يكتشفون في الخمر مثلا فيه مضرة على الصحة، فيه ضرر على الصحة، ضرر شديد على الصحة، هنا لا نستطيع أن نقول أن السبب الذي جعل الشارع يحكم بحرمة الخمر هو هذه المضرة في الصحة، وإن أدركها العقل مثلا بالتجربة أو ما شابه ذلك، لكن لا نستطيع أن نقول هذا واقعا هو السبب الذي دعا الشارع أو جعل الشارع لأن يجعل الحكم الشرعي بهذا الشكل. وهذه المصالح والمفاسد التي نتكلم عنها التي على العامة، يعني التي على ضوئها قلنا أن العقل يحكم بالحسن أو القبح، أيضا لا ندري هل هي واقعا مطابقة للمصالح والمفاسد التي حكم الشارع على أساسها أو لم يحكم الشارع على أساسها. فهذه المناطات التي اعتبرت في الأحكام العقلية في مسألة التحسين والتقبيح العقليين لا ندري أنها هي نفس المناط الذي لأجله الشارع جعل بحرمة الشيء أو لا أو وجوب الشيء أو لا. فهنا نقطة مهمة لابد أن نفهمها، أنه لا سبيل للعقل لإدراك المصالح والمفاسد التي تقف وراء جعل الأحكام الشرعية، إنما العالم بها هو ومن جعل تلك الأحكام. فلا طريق لنا إلى تشخيص تلك المصالح والمفاسد إلا من طريق نفس الشارع. إذا الشارع هو بنفسه تصدى لبيان المصلحة أو المفسدة التي دعته لجعل هذا الحكم الشرعي، نعم نستطيع أن نقول أن الشارع هو بين. أما إذا لم يكن هناك بيان من الشارع فليس للعقل أبدا أن ماذا أن يأتي ويحصل على علم يقيني، يحصل على علم يقيني بأن هذه هي المصلحة التي دعت الشارع إلى نعم إلى أن يجعل هذا الحكم الشرعي أو لا. لأنه بعض الأحيان قد نتصور أن هذه هي المصلحة، والحال أن الشارع لا، ناظر إلى جنبة أخرى وناظر إلى مصلحة أو مفسدة أخرى غير التي نحن ندركها. وتارة قد نقول أنه هذه المصلحة موجودة ولكن الشارع لم يحكم على طبق هذه، قد يكون الشارع لم يحكم على طبق هذه المصلحة التي أدركناها باعتبار وجود مانع نحن لم نتوجه له، وإن كانت هذه المصلحة تكون مقتضي لجعل الحكم الشرعي، ولكن الشارع لم يجعل هذا الحكم الشرعي باعتبار وجود مانع من ذلك. ولأجل هذا لا بد أن نلتفت أنه ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل أبدا، إنما هناك مورد خاص في هذه المسألة، وهي مسألة ما تطابق عليه تطابقت عليه آراء العقلاء من الحسن والقبح في بادئ رأيهم على حسن شيء أو قبح شيء. نعم هنا يمكن أن نكتشف من خلال ذلك تحسين الشارع أو تقبيح الشارع أيضا، أن الشارع باعتبار أنه من العقلاء بل هو سيدهم أنه أيضا هو يحكم بحسن هذا الشيء أو قبح هذا الشيء. أما في غير ذلك فلا معنى لمثل هذا القول، العقل غير قادر على استنباط المصالح والمفاسد التي تقف وراء الأحكام الشرعية. بل حتى في مسألة التحسين والتقبيح العقليين العقل قد يدرك بعض القضايا وليست كلها، مثلا العقل يدرك حسن العادل مثلا، و أيضا نقول أن الشارع كذلك يحكم بحسن العدل، ولكن تطبيقات هذه المسألة يعني ما هو العدل في هذا المورد، هذا العقل قد يعجز عن إدراكه. مثلا أضرب مثال، مثلا في توزيع الميراث حينما يموت شخص ويترك ورثة مجموعة من الورثة كيف يوزع، ما هو العدل في توزيع الميراث؟ العقل قد يقول أو يظن أنه بالمساواة، أن العدالة بالمساواة، لكن من يقول أن العدالة بالمساواة بين جميع الورثة، يعني أن توزع التركة بالمساواة على جميع الورثة؟ هنا العقل لا يعلم، لا يستطيع أن يصل إلى أنه في مسألة الإرث، هذه المسألة بالخصوص ما هو العدل في توزيع الإرث. ولذلك على العقل أن يرجع إلى الشرع، الشرع هو قادر ماذا على تشخيص المصالح والمفاسد هذه الجزئية التي تقف وراء مثلا إعطاء الابن بهذا المقدار، إعطاء البنت بهذا المقدار، الأب الأم والزوجة وإلى آخره من الورثة. فهنا نعم العقل يدرك أن العدل حسن بشكل كلي، لكن في بعض الموارد أنه هل أن هنا يعني لنعبر تعبير آخر أنه تطبيقات هذه المسألة الكلية على الموارد الجزئية قد العقل لا يدرك ما هو الحسن، ما هو الحسن، ما هو القبيح في تلك الموارد الجزئية. طبعا بناء على هذا البيان يقول الشيخ أنه إذا كان ما أنكره صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه ومجموعة من الأخباريين أيضا من الملازمة، هي الملازمة بين مطلق المدركات العقلية وحكم الشارع التي هي ليست من المستقلات العقلية التي كنا نتكلم عنها، فهم معهم حق ونحن نوافقهم على ذلك. وإذا كان واقعا كلامهم هذا فهنا معناه لا خلاف لهم مع بقية الأصولين على هذه المسألة. أما إذا كانوا لا ينكرون الملازمة في نفس المستقلات العقلية، يعني ما تطابق العقلاء على الحكم بحسنها أو قبحها في بادئ رأيهم، فهنا يقول لا وجه لإنكار مثل هذه الملازمة بعد أن بين الشيخ أنه أصلا هذه الملازمة مدعات، إنما هو حكم العقل هو نفس حكم الشارع وليس شيئا آخر، أو هما شيئان بينهما ملازمة حتى نقول بثبوتها أو عدم ثبوتها، بإثباتها أو بإنكارها. طيب، قال ونريد هنا أو ونزيد هذا بيانا وتوضيحا هنا فنقول إن مصالح الأحكام الشرعية المولوية التي هي نفسها ملاكات أحكام الشارع لا تندرج تحت ضابط نحن ندركه بعقولنا. العقل عاجز عن إدراك المصالح والمفاسد بنحو قطعي. نعم قد يحصل ظن، نعم ممكن أن يظن، لكن الظن هنا لا يغني عن الحق شيئا، إذ لا يجب فيها أن تكون هي بعينها المصالح العمومية المبني عليها حفظ النظام العام وإبقاء النوع، التي هي أعني هذه المصالح العمومية مناطات الأحكام العقلية في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وعلى هذا فلا سبيل للعاقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعية. فإذا أدرك العقل المصلحة في شيء أو المفسدة في آخر ولم يكن إدراكه مستندا إلى إدراك المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء، فإنه أعني العقل لا سبيل له إلى الحكم بأن هذا المدرك يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل، إذ يحتمل أن هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل، أو أن هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل، وإن كان ما أدركه العقل مقتضيا لحكم الشارع قد يكون هناك مانع. ولأجل هذا نقول أنه ليس كل ما حكم به الشارع يجب أن يحكم به العقل، وإلى هذا يرمي قول إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إن دين الله لا يصاب بالعقل أو بالعقول. ولأجل هذا أيضا نحن لا نعتبر القياس والاستحسان من الأدلة الشرعية على الأحكام. وعلى هذا التقدير فإن كان ما أنكره صاحب الفصول والأخباريون من الملازمة هي الملازمة في مثل تلك المدركات العقلية التي هي ليست من المستقلات العقلية التي تطابقت عليها، لاحظوا هذه المستقلات العقلية هذه يعرفها الشيخ هنا، التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء طبعا في بادئ رأيهم، فإن إنكارهم في محله وهم على حق فيه لا نزاع لنا معهم فيه، ولكن هذا أمر أجنبي عن الملازمة المبحوث عنها في المستقلات العقلية. من طرف الملازمة ليس هو هذا، إنما طرف الملازمة الذي نبحث عنه هنا هو ما استقل العقلاء وتوافقوا على الحكم بحسنه أو قبحه في بادئ رأيهم. وإن كان ما أنكروه هي مطلق الملازمة حتى في المستقلات العقلية كما قد يظهر من بعض تعبيراتهم، فهم ليسوا على حق فيما أنكروا ولا مستند لهم. وعلى هذا فيمكن التصالح بين الطرفين بتوجيه كلام الأخباريين وصاحب الفصول بما يتفق وما أوضحناه، يعني إذا وجهنا أو استطعنا أن نوجه كلامهم بما ذكره الشيخ هنا يحصل التصالح وعدم الخلاف، ولعله لا يأباه بعض كلامهم. إلى هنا نكون قد انتهينا من الباب الأول من الملازمات العقلية وهو بحث المستقلات العقلية. إن شاء الله في الدرس القادم سندخل في بحث جديد وهو بحث غير المستقلات العقلية، سندخل فيها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.